نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الآن تبين أنه هل الدين المستغرق للتركة مانعا من الميراث أم لا؟ كلامنا في موانع الإرث بعد أن انتهينا من الثلاثة في وقتها، الكفر والقتل والرق، الكلام هل توجد موانع أخرى أو لا؟ كان أحدها هو هذا، هل الدين المستغرق للتركة مانع أم لا؟ فالآن ظهر أنه على القول الأول يكون مانعا، لأن يعني القول الأول يقول لا تنتقل التركة إلى الورثة وإنما تبقى بحكم مال الميت. فإذا على القول الأول يكون الدين المستوعب مانعا من الميراث، على القول الثاني لا، مثل العلامة لما حصر الموانع الإرث بالثلاثة معه حق، لأنه هو من أصحاب القول الثاني، هو يقول أن التركة تنتقل إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف، فالدين المستغرق للتركة لا يكون مانعا. فانحصرت الموانع بالثلاثة، معه حق. أما يحصر الموانع بالثلاثة ثم يقول بالقول الأول، هذا الكلام لا يكون صحيحا. ويمكن إذن بتعبير آخر أن إذا وجدنا أحدا يحصر الموانع بالثلاثة فهذا معنى أنه يقول بالقول الثاني هنا في المسألة، ويرى أن التركة تنتقل إلى الورث لكنهم يمنعون من التصرف، كالأعلام المعاصرين سيد حكيم وسيد القوئي والشهيد الصادر، قالوا الموانع ثلاثة، يعني لم يعدوا الدين المستوعب للتركة مانعا، وهذا يعني أنهم يقولون بالقول الثاني وأن التركة تنتقل إلى الورثة لكنهم يمنعون من التصرف، فهذا يكشف عن هذا. فلما نحن قربنا القول الأول في نهاية الدرس السابق، إذن هذا معنى يصلح للمانعية، ومعنى نضيف الدين المستوعب للتركة نضيفه إلى موانع الإرث ويكون مانعا رابعا. يشهد لهذا القول الأول يمكن أن نقول أن السيرة جرت على أنه لو كانت التركة أقل من الدين، نفترض التركة أقل من الدين ثم حصل لها نماء، ماذا تقولون؟ يؤدى الدين من هذا النماء أم لا؟ جرت السيرة على أن النماء يؤدى الدين منه، ما بقي من الدين يؤدى من النماء. هذا معنى إذن أنتم تقولون بعدم انتقال التركة إلى الورثة وإنما بقيت بحكم مال الميت، فلذلك وجب تسديد بقية الدين من النماء. ولو كنتم تقولون بالقول الثاني لكان الوفاء بالدين يكون فقط من أصل التركة، أما النماء هذا شيء تجدد في ملك الوارث، والوارث ما ملزم أن يدفع الدين ويسدد الدين من غير التركة الأصلية التي ورثها من الميت. فهذا إذن هو هذا جزء من الثمرة التي الثمرة الأولى التي ذكرناها فيما سبق. فإذن هذا جريان السيرة على هذا، هناك ذكرناه كثمرة، مو هناك بحسب ترتيب البحث بعد الثمرات ما جاية، لكن صار تقديم وتأخير بإلقاء الدروس. فإذا في الثمرات نذكرها ثمرة، وهنا في الاستدلال على القول الأول نذكرها دليل، أنه جرت السيرة على أنه لو كانت تركة المتبقية التي تركها الميت أقل من الدين، افترض بيت ترك بألف دينار وديون ألفين دينار، وهذا البيت حتى لو تبيعه ما يسدد، لكن صعد قيمة البيوت وصار البيت بألفين مثلا، أو عندما الآخر مثلا مو يعني زيادة منفصلة، خلينا نقول مو إلا زيادة متصلة، فحينئذ هذا النماء الذي يحصل حينما التركة لا تكفي لأداء الدين، نسدد بقية الدين من النماء لو لا؟ وجرت السيرة على أن النماء أيضا يسدد منه الدين إذا أصل التركة ما كف. جيد، إذن أنت تعتبر التركة الآن بحكم مال الميت، لذلك النماء اللي حصل منها تابع إلها، فبقي أنما بحكم مال الميت هو وجب عليك تسديد الدين منه. لو كان يا أصحاب القول الثاني تقولون أن التركة تنتقل إلى الورثة لكان هذا النماء شيء تجدد في ملك الورثة، والورثة ما ملزمين أن يدفعون من أموالهم الخاصة لأداء الدين. فهذا جرت السيرة على هذا. هذا إذن يمكن أن يذكر هذا الشاهد، لكن صاحب الجواهر ناقش في هذه السيرة، هل توجد مثل هذه السيرة أم لا؟ قال في كتاب الحجر، قلنا هذا تفصيل كلامي في كتاب الحجر وليس هنا في الميرة، قال قد يمنع من تحققها على وجه يجدي. السيرة هل هي فعلا موجودة بهذا الشكل الذي تستدل به؟ نشك. قال ولو سلم وجود مثل هذه السيرة فهي أعم من الكون على حكم ملك الميت. هذا مو متعين دلالة هاي. نفترض هاي السيرة موجودة، لكن هل هذه تدل على أن هذا النماء أن التركة بحكم مال الميت فالنماء صار تابع لها وأيضا لا مو معلوم، إذ يمكن كونه النماء ملك الوارث ومع ذلك يجب دفعه في الدين لها كالأصل. ما المعنى؟ نلتزم بالقول الثاني وأن التركة انتقلت إلى ورثة بموجب القول الثاني، مو تركة تنتقل الورثة والنماء حصل في ملك الورثة، لكن ما المانع أن نقول أن حكم النماء كالأصل، مثل ما أصل التركة يجب وفاء الدين منها كذلك النماء الذي حصل وإن كان في ملك الورثة لكنه يجب أيضا أداء الدين منه. هذا ما يعني أن التركة بحكم مال الميت وجعلته شاهد على القول الأول، لا، نحن نقول أن التركة انتقلت إلى الوارث والنماء تبع إلها فيصير النماء للوارث، لكن نقول أن النماء هنا حكم كحكم الأصل يجب دفع الدين منه. فهذا ما يدل، يقول هذا ما يدل على القول الأول، وإحنا علمنا أن صاحب الجواهر قوى القول الثاني. قال إذ يمكن كونه ملك الوارث ومع ذلك يجب دفعه في الدين لها كالأصل. شون أصل التركة يجب أداء الدين منها كذلك النماء؟ قال كما هو واضح. هذا من الوضوح، سمدر أين الوضوح؟ المفروض أنه الورثة يعني هذا ليس كهذا. أصل التركة كانت مال الميت فلذلك تعلق أداء الدين منها وبها، أما النماء هذا شيء تجدد في ملك الوارث والورثة ما ملزمين أن يدفعون، إذا التركة عازت وما كفت لأداء الدين ما ملزمين أن يدفعون من أموالهم الخاصة. فشنو وجه وما هو دليل أن يكون النماء هنا رغم أنه في ملك الوارث يكون كالأصل يجب أداء الدين منه؟ لم يتضح لنا هذا وجهه حتى يقول كما هو واضح. لذلك علقنا قلنا وفيه إن وجوب أداء الدين من أصل التركة هذا هو معلوم لتعلق حق الديان بها عند موت الوارث، أما النماء فقد تجدد في ملك الوارث بناء على القول الثاني، فما الموجب لأداء الدين منه إلا لكونه منها؟ ما الموجب لأداء الدين من هذا إلا بناء على أنه كونه من مال الميت؟ هذا ولا على القول الثاني إذا كان النماء في ملك الورثة فلا يكون، إذا النتيجة فلا يكون النماء كأصل التركة في وجوب قضاء الدين إلا على القول الأول الذي قال أن التركة بحكم مال الميت والنماء باعتبار يتبع العين فالنماء أيضا يكون بحكم مال الميت لذلك وجب أداء الدين منه، أما على القول الثاني النماء يكون في ملك الورث يحتاج إلى تقنين. هذا الكلام صاحب الجوهر الذي قال كما هو واضح يحتاج إلى أن يبين لنا الوجه في هذا الوضع. هذه الإضافة التي أضفناها لأن حتى لا نغفل عن أصل بحثنا وهو في موانع الإرث، فالآن نريد أن نعرف النتيجة، هل الدين المستوعب للتركة من موانع الإرث أم لا؟ نقول حسب اختيارك هنا في هذه المسألة، إذا اخترت القول الأول نعم الدين المستغرق من موانع الإرث، وإذا اخترت القول الثاني الدين المستغرق ليس من موانع الإرث، فلذلك كلام العلامة في القواعد صحيح وواضح. هو قال الموانع منحصرة في الثلاثة، حقه لأنه اختار القول الثاني، وأن التركة تنتقل إلى الوارث، فإذا ليس مانعا. الحالة الثانية هي كانت الحالة الأولى وهو الدين المستغرق. الحالة الثانية حينما يكون الدين غير مستغرق للتركة، كما لو ترك افترض 1000 دينار وديونه 500 دينار، فإذا هذه 500 الزائدة عن الدين هي تنتقل إلى الورثة بلا إشكال، لا يوجد ما يمنع من انتقالها. صاحب الجوهر أيضا حكى الإجماع على هذا، قال ويؤيده التتبع. لذلك توقفنا عند كلمة العلامة. العلامة قال وهو من أهل القول الثاني كما نعلم، قال التركة تنتقل إلى الورثة ويمنعون من التصرف، لكنه قال التركة مع الاستيعاب للورثة. جيد، وفعلا أنت اختارت القول الثاني، أن الدين إذا كان مستوعب التركة تروح للورثة فقط، يمنعون من التصرف. قال وأما إذا لم يكن مستوعبا فما قابل الدين على حكم مال الميت. لماذا؟ أنت في الدين المستوعب اخترت أن تنتقل التركة، وإذا لم يكن مستوعب هذا جزء من المستوعب، فلماذا إذن يبقى على حكم مال الميت لما يكون الدين غير مستوعب؟ هو المستوعب انتقل إلى الورث، وغير المستوعب هذا كأنه جزء منه، فيوجد عدم انسجام بين الفقرة الأولى والثانية بين الحالتين. وإن اختار انتقال التركة لما يكون الدين مستوعبة، فلماذا لا تنتقل التركة لما لا يكون الدين مستوعبة؟ وقال يبقى بحكم مال الميت. الله الأعلم. على كل إذن إذا الدين غير مستوعب فما زاد عن الدين ينتقل إلى الورثة، هذا بلا إشكال والإجماع عليه. وإنما اختلافهم كان بأنه هل يمنع الورثة من التصرف في كل التركة أم في خصوص ما قابل الدين؟ تركة مقدارها 1000 والدين 500، فيقدر الورثة يتصرفون بمقدار 500 إلى أن يصلوا للـ500 المتبقية يقولون هذا للدين، يقدرون يتصرفون في الجزء الزائد عما يقابل الدين ويمنعون فقط من الجزء المقابل للدين؟ لو لا، يمنعون من التصرف في كل 1000، كل 1000 ترهن بهذه 500، لو فقط 500 من التركة ترهن بالـ500 الدين. هذا هو اختلافهم. هذا وقد اختلف الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في منع الوارث من التصرف في التركة مطلقا، كل التركة، أو فيما يقابل الدين خاصة، يمنعون من التصرف فقط ما يقابل الدين، ولهم في ذلك قولان. فقد حكي الأول بأن المنع من التركة مطلق عن العلامة في القواعد، قال في ذيل كلامه المتقدم، قال وتكون التركة بأجمعها كالرهن وليس فقط ما يقابل الدين، لا لا، كل 1000 يمنع من التصرف بها لأجل 500 الدين بأجمعها كالرهن. ووافقه ابنه في الإيضاح والشهيد في الدروس حيث جعلوا جميع التركة كالرهن. هذا القول الأول بأنه يمنع من التصرف في كل التركة وإن لم يكن الدين مستوعب للتركة. وحكي الثاني وهو المنع من خصوص ما يقابل الدين عن المحقق السبزواري في الكفاية، واستجوده الشهيد الثاني في المسالك، وكذا المحقق النراقي والدسة سر. كأنه القول الثاني على القاعدة، حتى ما يحتاج نقول الاستدلال، لأنه هو مطلوب دين فيمنع من التصرف من التركة بمقدار الدين، هذا السبب، كأنه ما يحتاج إلى استدلال، إنما اللي يحتاج الاستدلال الأول وهو أنه لماذا هذا يمنع من التصرف في كل التركة رغم أن الدين غير مستوعب للتركة، ومنعوا من التصرف بمقدار ما يقابل الدين، لماذا تمنعوا من كل التركة؟ هذا يحتاج إلى استدلال. وما يمكن أن يستدل به وجوه، ألف الآية الكريمة من بعد وصيتي يوصي بها الدين، فيها إطلاق الدين مطلق، هنا لم يحدد بكونه مستوعب أو غير مستوعب، فنتمسك بإطلاق هذه الآية التي استدلينا بها في القول الأول على أنها مانعة من تعلق أو تصرف الورثة، وهي مطلقة أو دين ما مقيد هذا الدين بكونه مستوعب، فنتمسك بإطلاقها. هذا إذن فرع ألف. في الكتب عادة تجد الكتب التؤلف غير الدرس اللي يلقى، الكتب التؤلف يذكر الوجوه ثم يبدأ بردها، هذا بالكتب التأليف ممكن، أما بطبيعة الدرس هذا من عدة أدلة ثم تناقشها الطالب الحاضر قد ما يكون حاصل، فلا بد كل وجيه نناقشه في موضع يكون أفضل الالتفات إليه. فإذا ألف ظاهر الآية الكريمة من بعد وصية يوصي بها أو دين، بناء على أنها تفيد عدم تملك الورثة لشيء من التركة أو المنع من التصرف إلا بعد الوصية والدين مطلقة، مطلقة الآية، وإن لم يكن الدين مستوعبا. وفيه هذا الوجه الأول استبعاد الأخذ بظاهر الآية على إطلاقه بعيد، لنقض عليه بمثلا افترض لو كان الدين يسيرا وكانت التركة كثيرة جدا، فنمنع الوارث من التصرف بالتركة لأجل دين يسير؟ بعيد أن يكون هكذا. فإذن الأخذ بإطلاق الآية كأنه منقوض بموارد، منها هذا المورد الذي نذكره أنه إذا تتمسك بإطلاق الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، معنى هذا لو كان تركته كبيرة جدا والدين قليل نقول له خلاص أنت تمنع من التصرف بكل التركة لأجل هذا الدين اليسير. بعيد أن يكون الآية لها إطلاق فيشمل مثل هذا المعنى. هذا إذن مضافا إلى ما فيه من الضرر والحرج على الورثة، ضرر وحرج أنهم لأجل دين معين غير مستوعب بالتركة يمنعون من التصرف في كل التركة. وأيضا يمكن أن نقول أن الآية أعطيت فيها احتمل فيها وجوه أخرى غير هذا اللي استدلت به، كاحتمال صاحب الجواب قال الآية ليست بصدد البيان من هذه الجهة أبدا، وإنما تريد أن تقول الآية على أن هذه السهام التي ذكرناها للوالدين السدسين، للبنت النصف، للأم إلى آخره، هذه بعد الوصية والدين ليس من أصل التركة وإنما من المتبقي بعد الوصية والدين. فإذا الآية يمكن فيها احتمالات أخرى، معاني أخرى غير الدلالة على المنع من التصرف أو عدم تملك الورثة للتركة إلا بعد إخراجه، فيوجد احتمالات في الآية أخرى غير هذا التي ذكرنا. هذا ألف. باء دليل الآخر الذي ذكر على القول الأول التمسك بإطلاق بعض الروايات المتقدمة التي استدل بها على القول الأول. القول الأول مضافا إلى الآية الكريمة من بعد وصية يوصي بها أو دين، ذكرنا عدة روايات يستدل بها على أنه لا تركة ولا ميراث إلا بعد الدين، فهذه أيضا نتمسك بإطلاقها كصحيحة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، لم يخرج الزكاة عصيانا مدة سنين، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، قال سنين كلش قد علي الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك، هذا كل الزكاة يخرجه فيدفع إلى من يجب له، هذا نمتثل أمره وندفع هذه الإمام قال جائز، يخرج ذلك من جميع المال، نعم يخرج من أصل المال، هذه كل الزكوات مال السنين التي تأخر عنها. قال ومحل الشاهد إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، هذا الزكاة دين لله تعالى كالديون للناس، توزع ميراث وتركة قبل أن تعطي الديون لأصحابها لا، وهذا أيضا دين لله تعالى، أخرجه قبل أن تتحدث عن ميراث وتركة. قال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء لا ميراث ولا تركة حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة. فإذا نتمسك بهذا الإطلاق، إنما هو بمنزلة دين. خواهي الزكاة بحسب الظاهر لم تكن مستوعبة للتركة، قال أخرجوا من مالي مقدار الزكاة، فهذا الدين المذكور في الرواية هو لم يكن مستوعبا، ومع ذلك الإمام أوقف التركة كلها إلا أن يعطوا الزكاة باعتبارها دين. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، كانت تامة لو وجد ثبت عليه. ليس للورثة، وهذا دين غير مستغرق الزكاة ومستوعب للمال، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة. وصحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام، وفيها قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دين المقتول، في دية المقتول، أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين. فنتمسك بإطلاق دين هنا، فهذا الدليل الثاني. إذن نتمسك بإطلاق الروايات، لكن الرد عليه بأن هذه الرواية ليست أزيد من الآية، والآية أوضح منها في هذا المطلب. هذه الروايات دلالتها على المطلب ليست أوضح من الآية الكريمة، بأنه لا تركة ولا سهام ولا فرائض إلا بعد وصية أو دين. فهذه الروايات ليست أزيد من الآية، وقد علمنا المناقشة في الآية وأنها مستبعد التمسك بإطلاقها. فهذه الروايات ليست أقوى ظهورا من الآية حتى نستدل بها. جيم، يعني الدليل الثالث على هذا القول، أن أجزاء التركة متساوية النسبة في تعليق حكم المنع بها، فلا أولوية لجزء على جزء حتى يمنع منه دون غيره. أنت القول الثالث تقول نمنع من جزء من التركة بما يقابل الدين، هكذا تقول. خل لماذا هذا الجزء تمنعه مو ذاك الجزء؟ هو الميت أكو دين في ذمته، ويمنع الورثة من التصرف لأداء الدين، فلا أولوية لهذا الجزء عن هذا حتى يمنع من هذا الجزء دون هذا. كل الأجزاء متساوية النسبة للحكم الشرعي، وهو وجوب أداء الدين عن الميت، فلا أولوية لجزء ولا فرق بين جزء وجزء حتى تقول هذا الجزء نمنع منه وهذا الجزء ما نمنع منه. هذا الدليل الثالث، أن أجزاء التركة متساوية النسبة في تعليق حكم المنع بها. صحيح التركة ألف والدين 500، أريد نسدد 500، بس أي 500 أنت يا القول الثاني التعزيل؟ هاي 500 خو، ليش هاي 500 خو، هاي 500 خو مثلا. فكل أجزاء التركة هي مرهونة بهذا الحكم بوفاء الدين. وفيه أن هذه الأولوية ونفيها يمكن تصورها، أو أنت صورتها بناء على أن الجزء الذي نمنع من التصرف منه هو جزء معين ومحدد، فتقول لا أولوية لجزء على جزء. نحن نقول أن الجزء الذي يمنع منه كلي، كلي. هذا يعني افترض ترك ألف ومطلوب 500، فإذا هو نصف التركة ممنوع من التصرف، هذا النصف مو معين، هذا النصف. حتى نقول أنه لماذا هذا النصف يجب الوفاء، خذاك النصف، لا، المتعلق للدين كله 500 من هذه الألف ممكن أن تنطبق على أي فرد من أفراد على 500 الأخرى. فهذا كلامك، هذا إشكالك، إنما يتصور لو كان قصدنا قول الأول على أنه نعزل جزء معين. إن وفيه أن نفي الأولوية متصور لو كان مراد القائل التعلق بجزء معين. لو كان القائل بالقول الثاني يقصد نعزل 500 ونتصرف، لكان قلت هاي 500 ليش عزلتها؟ شنو خصوصيته؟ خو تسديد الدين يكون من هاي 500 الأخرى، هذا صح. القائل بالقول الثاني ما يقول هكذا، إننا في الأولوية متصور لو كان مراد القائل التعلق بجزء معين، لكنه يريد التعلق بالمقابل الكلي، كلي الخمسمائة قابل الانطباق على هذا وعلى هذا، فلا موضوع إذن لهذا النفي، نفي الأولوية. دال أيضا يمكن أن يستدل به لضمان حق الدائن، إحنا إنما نمنع من التصرف بكل الألف بكل التركة رغم أن الدين هو 500 حتى نضمن حق الدائن، لأنه يحتمل هاي 500 اللي تردون توفون منها، على القول الثاني تقولون يمنع من التصرف من جزء من التركة بما يقابل الدين، تلف هذا الجزء الذي يقابل الدين، والورثة تصرفوا في ذلك الجزء بموجب فتواك حضرتك، قلت يجوز أن يتصرفوا إلا بما يقابل الدين، فهم تصرفوا بالباقي وأبقوا هذا الجزء الذي يقابل الدين، تلف هذا الجزء قبل وفاء الدين، من ننطي للدائن؟ فإذا لضمان حق الدائن نمنعهم من التصرف في كل التركة إلى أن يوفون. هذا هو دال لضمان حق الدائن، إذ يحتمل تلف الجزء الممنوع من التصرف به، فلا يوجد قطع بالوفاء إذا منعنا مما يقابل الدين فقط. الاحتمال أن هذا اللي جعلته مقابل الدين يتلف، فحينئذ من نعطيه هذا؟ لا، نمنع من الجميع. وهذا اتضح جوابه مما تقدم في فرع جيم. ما زلت إذا تبني على أن الجزء، تصور قصدنا بالجزء اللي نمنع منه جزء معين، فتقول إذا تلف شو؟ لا، نحن نقول بتعلق بالكلي، الكلي المقابل، فهذا قابل التلف هذا الجزء، هذا الجزء يجب أن يوفي منه، لأن كلها مصاديق لهذا كلي الجزء الذي يقابل الدين، هو مطلوب 500 على نحو الكل، متعلقة بأي 500 من هذه التركة الألف. فإذا هذا أيضا دال مبني على هذا الفهم، وهذا لا يقوله القول الثاني، هو لا يقول بأن 500 التي تعزل هي 500 معينة ويتصرف بالباقي حتى، لا هي كلية 500، تلفت 500 وذاك الفرد الآخر أيضا من أفراد الكل فيجب الوفاء منه، فهذا أيضا الدليل مردود. وفيه ما اتضح من الجواب الآنف في جيم، لأن المنع متعلق بالكلي المقابل، كلي 500 وليست 500 معينة، فإذا تلف جزء، تلفت 500 من هذه الألف، وجب الوفاء بجزء آخر من 500 الأخرى، لأنها كلها مصادق للكلي. ها ما في الجواهر، قال الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته وجب أن يتعلق بكل ما يمكن أداؤه من أمواله، لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه. قال يا أهل القول الثاني، تقولون أنه نعزل جزء خاص مقابل الدين، تلف هذا الجزء تقولون نعطي من الآخر، إذن هذا تعلق وجوب الوفاء بالجزء الآخر، فالتعلق حادث لا نرى له وجه، هو ذاك التعلق الذي حصل بوفاة البيت، فهذا التعلق الجديد الآن الذي حصل لا وجه له. لما قلنا لكم هذا إذا مطلوب ألف، مطلوب 500 وتركت ألف، تلفت 500 تقولون خذ، يسددون من 500 الأخرى، إذن حدث وجوب جديد، تعلق بحكم وجوب الوفاء بالدين، حدوث جديد بالفرد الآخر، وهذا معلوم الانتفاء، ما عندنا غير تعلق واحد ذلك الذي يحصل عند الوفاة، هذا التعلق الجديد الذي طرأ بعد تلف الجزء الأول ما هو منشأه؟ قال إذن وجب أن يتعلق بكل ما يمكن أداء، ليش؟ قال لأن حدوث تعلقه وجوب أداء الدين ببعض آخر عند تلف بعض، عندما تلفت هاي المعزولة الأولى تقول يتعلق بالآخر، وهذا معنى وجوب جديد قد حدث لا منشأ. لا. لكن وصاحب الجوهر بعد عدة صفحات قال في جوابه، قال لا، هذا ليس حدوث، ولا حدوث للتعلق بعد تلف المعزول له، بل هو انكشاف لكون التعلق بالذي تصرف فيه الوارد، هذا اللي أدى الدين منه. قال لا، هذا مو حدوث وجوب جديد، لما تلف الخمسمائة الأولى وأدى من الخمسمائة الثانية، هذا معنى أن التعلق وجوب الدين من أول الأمر متعلق بهذا الذي أدى الدين به، هذا مو حدوث وجوب جديد لتحقق الامتثال بهذا الثاني، فهذا ليس حدوث لوجوب جديد حتى تستشكلون عليه. الآن هذه الوجوه إذن الخمسة التي يمكن أن يستدل بها على القول الأول الذي اختاره العلامة في القواعد وآخرون بأن الوارث يمنع من التصرف في كل التركة وليس فيه فقط فيما يقابل الدين خاصة، خمسة وجوه رأيناها كلها قابلة للنقاش. نستمع للقائل بالقول الثاني الذي يقول يمنع من التصرف بما يقابل الدين خاصة وليس من كل التركة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.